الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فالسعيد من راقب الله سبحانه وتعالى وأحسن تعامله مع ربه واتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. فسلامة المنهج في اتباع هدي القرآن والسنة. إخوة الإيمان، هكذا تجري الأيام بسرعة كسرعة البرق. مضى نصف الشهر الفضيل في طرفة عين، فاللهم اعف عن تقصيرنا فيما مضى، وبارك لنا فيما تبقى، وما بقي خير عند الله وأفضل. واللبيب يعد عدته للأيام القادمة، أعظم الأيام وأغلاها. حسبنا أن فيها ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، فمن منا عقد العزم وتسلح بسلاح الحزم. نعم، الحزم مع النفس وكسلها وركونها. نعوذ بالله من شرور أنفسنا، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فتسابقوا للخيرات عباد الله، تسابقوا للخيرات، فإن شهركم العظيم ينصرم وينقضي. إخوة الإيمان، يقول الله تعالى في محكم التنزيل: وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يقول السعدي رحمه الله: أي ذكرهم بنعمة الله عليهم وإحسانه إليهم، وبأيامه في الأمم المكذبين، ووقائعه بالكافرين، ليشكروا نعمه وليحذروا عقابه. وفي مثل هذه الأيام في السنة الثانية من الهجرة كان حدث فصل في تاريخ المسلمين، حدث حول مجرى التاريخ، يوم أغر ليس كأي يوم، يوم أعز الله فيه أهل الإيمان وأذل به أهل الشرك والظلم والطغيان، يوم سماه الله بيوم الفرقان، لأنه فرق الله به بين الحق والباطل. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذلك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام، إلا ما أري يوم بدر. قيل: وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال: أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة أن يدفعهم للقتال. فكم هو جميل إخوة الإيمان أن نتذاكر غزوة بدر في مثل هذه الظروف التي يتنازع فيها الحق والباطل في مثل هذا العصر، وتمر بها أمة الإسلام في كل مكان من ضعف وهوان وفتن وقتل وحروب، لنتذكر أن الميزان ليس في كثرة ولا قوة عتاد ولا جلجلة إعلام ولا صور مزيفة للإسلام، بل ميزان الشرع حقيقة إيمان، ميزان الشرع حقيقة إيمان، وصفاء معتقد، وصدق توكل، وعزيمة على الله عز وجل. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. هكذا أراد الله بدرا، مجلجلة قوية، لما علم سبحانه وتعالى صدق إيمان الصحابة الكرام وصفاء معتقدهم، فقد كانت مواجهتهم مع الباطل نصرة للحق، لا لدنيا ولا لرفعة هوى ولا مناصب ولا إمارات يقتتل عليها من أجل دنيا دنية، إنما لرفعة الدين، برفعة لا إله إلا الله. أما كيف وقعت تلك الغزوة؟ فتعالوا لننتقل إلى المدينة. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان مقبلا من الشام فندب المسلمين إليهم وقال: هذه عير قريش، فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها. وذلك بعد أن اضطهدت قريش الصحابة ونهبت أموالهم، فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم، وذلك أنهم لم يظنوا أنه صلى الله عليه وسلم يلقى حربا. وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتحسس الأخبار حتى علم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد استنفر أصحابه، فبعث ضمضم بن عمرو إلى مكة ليستنفر قريشا. وهكذا كان الخروج لبدر رغبة في تعويض خسائر المهاجرين الذين سلبهم المشركون كل أموالهم عن طريق اغتنام عير أبي سفيان. وكان موعد الخروج يوم الاثنين لثمان ليال خلون من شهر رمضان. واستعمل صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم على الصلاة بالناس، وكان هذا التعيين لابن أم مكتوم فيه كسر لقواعد الجاهلية وإعمال للمبدأ الرباني بأن مقياس الاختيار هو الدين والتقوى وليس النسب والحسب. وكانوا عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر 14,300 هم من خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأ المسير للغزوة بمشاركة النبي لأصحابه صلوات الله وسلامه عليه ورضوان الله تعالى عليهم، كما قال ابن مسعود: كنا يوم بدر كل 3 على بعير، وكان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكانت عقبة رسول الله، أي نوبة نزوله أو مشيه. قال: فقال له: نحن نمشي عنك. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنتما بأقوى مني، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. إسناده حسن، رواه الإمام أحمد. والعجيب ما حدث من مفاجأة غيرت الحسابات البشرية، فالنبي ومن معه خرجوا لطلب القافلة وما فيها من أموال وبضائع، لكن الله يريد العزة للمسلمين. إذا علم صدقهم وعلم صدق نواياهم أرادها الله عز وجل عزة للإسلام والمسلمين، وليس فقط العير. خرجوا لدنيا، لكن الله امتحنهم لتكون لله. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. حيث إن أبا سفيان نجا بالقافلة بينما قريش قد أقبلوا لحرب النبي صلى الله عليه وسلم بجبروتهم وعنادهم، وتغير الموقف وتحول الأمر من العير للنفير. وهنا برزت العبقرية العسكرية للحبيب صلى الله عليه وسلم. شعر بأهمية إعادة تأهيل الصحابة رضوان الله عليهم للوضع الجديد المتناقض مع الوضع الذي أخرجهم، فجمع صلى الله عليه وسلم الناس واستشارهم، فأشار عليه أبو بكر، ثم استشارهم فأشار عليه عمر، فسكت صلى الله عليه وسلم. فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد يا رسول الله؟ والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، والذي نفسي بيده، لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد موضع من مكة أو قريب من مكة أو اليمن لفعلنا. فندب صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا. وبهذه الاستجابة العجيبة والروح الإيمانية تحركوا للمعركة رغم تغير هدف الغزوة من تحقيق غنيمة سهلة من العير إلى مواجهة عسكرية بجيش يضاعفهم في العدد أضعافا كثيرة وفي العدة عشرات الأضعاف. وتأملوا عباد الله كيف استطاع صلى الله عليه وسلم بحنكته وتجربته الاستفادة من آراء العقلاء ومن آراء أهل التجارب معه. فمنهج المشورة منهج نبوي رسمه الله لأمته، منهج المشورة من العقلاء والعلماء منهج نبوي رسمه الله لأمته. فالتف المستشارون الناصحون حول الحبيب صلى الله عليه وسلم كقائد للمعركة لدراسة فوتوغرافيا المعركة وأرضها وتقسيم التشكيلات العسكرية والتنسيق بين كافة الأسلحة من فرسان ومشاة ورماة ومبارزين ووضع الخطط بين الهجوم وحماية الظهر واتخاذ الإجراءات الجابرة لقلة العدد وضعف العدة وغير ذلك من الأمور العسكرية. أراد الحباب بن المنذر تقديم مشورة تتعلق بقطع الإمدادات والمؤن عن العدو، ولكنه رضي الله عنه قدم بين يدي مشورته سؤالا يتضح أدبا واحتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم نغور ما وراءه من القلب ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد أشرت بالرأي. فنهض ومن معه من الناس فسار حتى إذا أتى أدنى ماء من القوم نزل عليه ثم أمر بالقلب فغورت وبنى حوضا على القليب الذي نزل عليه فملئ ماء ثم قذفوا فيه الآنية. هكذا يعلمنا الحباب رضي الله عنه أن لا يقول برأيه في قضية حتى يسأل عن حكم الله فيها، خاصة إذا كانت في المسائل الكبيرة أو المسائل الحساسة التي تتعلق بالمسلمين ومما يخص المسلمين ودماء المسلمين. وبالفعل تم تغيير مواقع المعركة وتحرك الجيش بعدده الصغيرة وإيمانه الكبير، وأخذ كل صحابي موقعه من أرض المعركة. وبعد بذل النبي صلى الله عليه وسلم لكل الوسائل المادية والفنية حان وقت التضرع الإلهي، إذ استقبل صلوات الله وسلامه عليه القبلة ثم مد يديه وعليه رداؤه وإزاره ثم قال: اللهم أينما وعدتني، اللهم أنجز ما وعدتني، اللهم إنك أن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا. فما زال يستغيث عليه الصلاة والسلام، ما زال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرده ثم التزمه من ورائه ثم قال: يا نبي الله، يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك، كما في صحيح مسلم. وفيه إشارة إلى أن الدعاء يفعل العجائب في تغيير الواقع بإذن الله تعالى. أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء؟ سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. لكنه دعاء كدعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم واستغاثته بربه لنصرة الإسلام وأهله. هكذا يعلمنا الدرس كيف يكون الهم للمسلمين وكيف تكون النصرة الحقيقية من قلب مؤمن يتضرع لله في كل حال، بل يستغيث الله تعالى في دعائه في كل حال لنصرة الإسلام والمستضعفين في كل مكان. وبعد هذا التضرع النبوي كانت البشرى للصحابة بالنصر قبل وقوعه، إذ قال عليه الصلاة والسلام يشير بيده: هذا مصرع فلان، ويضع يده على الأرض: ها هنا ها هنا. ثم ما مات أحدهم والله عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. وبهذا اليقين, بهذا اليقين العجيب وبهذه الثقة بنصر الله بدأت معركة الفرقان بين أولياء الرحمن وأنصار الشيطان, وتحقق التأييد الإلهي للمسلمين بالملائكة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فلما التقوا هزم الله المشركين فقتل منهم 70 رجلا وأسر منهم 70 رجلا كما في صحيح مسلم. وكان فرح النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام بمقتل أبي جهل كفرحهم بالغزوة أو يزيد, إذ قال عبد الله بن مسعود لما كان يوم بدر انتهيت إلى أبي جهل وهو مصروع فقلت يا عدو الله يا أبا جهل قد أخزى الله الآخرة ولا أهابه عند ذلك. فقال أبو جهل هل أعمد إلى رجل قتله قومه فضربته بسيفي فما صنع شيئا وندر سيفه فضربته به, ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حار وأنا أسعى مثل الطائر أضحك, فقلت يا رسول الله هذا عدو الله أبو جهل قد قتل. فقال صلى الله عليه وسلم الله لقد قتل, قلت الله لقد قتل. فانطلق بنا فأريناه فجاءه فنظر إليه فقال الحمد لله الذي صدق وعده وأعز دينه, هذا كان فرعون هذه الأمة كما في البخاري وأبي داود والنسائي. وبقتل 70 مشركا وأسر 70 آخرين وبمقتل أبي جهل تنتهي غزوة بدر مع مواقف بطولية وعجيبة ليس هذا مقام ذكرها, وإنما التذكير بهذا النصر العظيم الذي يؤكد أن وحدة المسلمين وإصلاح ذات البين بينهم هو أهم وأول نتائج المعركة بل وأعظم أسباب النصر والتمكين. وذلك أن هذه الغزوة أول غزوة يغنم فيها المسلمون, فاختلفوا في كيفية تقسيم الغنائم فرجعوا كعادتهم عند أي خلاف للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يحكم بينهم, وجاءت الإجابة العجيبة من الله في سورة نتلوها يا ليتنا نتدبرها ونتأملها تربية للمسلمين, إذ قال الله عز وجل في أول السورة يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. تأملوا السؤال لهم وتأملوا الإجابة من الله جل جلاله, سألوا عن الغنائم, سألوا عن تقسيمها, فأجابهم الله تعالى بأمرهم بالتقوى وبإصلاح ذات بينهم. أجابهم الله سبحانه وتعالى إجابة ترشدهم إلى حقيقة ما يحتاجون إليه وإن لم يفطنوا له, وهو وجوب إصلاح ذات بينهم وعدم الاختلاف. فقد كان سؤال المسلمين عن كيفية توزيع الغنائم فأجابهم الحكيم الخبير سبحانه وتعالى بداية عن مسألة هامة بها يصلح كل شيء وبها يعالج كل شيء وبدونها ينهار كل شيء, إنها مسألة تماسك المجتمع المسلم وإصلاح ذات بينهم. ثم بعد 40 آية في السورة أجابهم الله سبحانه وتعالى على سؤلهم, أجابهم عن القضية التي سألوا عنها, فقال سبحانه وتعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هكذا تربية آيات القرآن تسمو بالإنسان, تسمو بالنفس عن أمور الدنيا رغم حاجتها إليه. فما أحرانا وما أجدر أنا معاشر المصلين أن نكون سببا في إشاعة هذا المبدأ العظيم تماسك المجتمع ووحدته قبل كل شيء. ما أروع أن نحيي هذه الفضيلة العظيمة, هذه العبادة النوعية, إصلاح ذات البين, فما أحوجنا والله, ما أحوج الناس اليوم إليها, ما أحوج المجتمعات الإسلامية لهذا الإصلاح
الذي يسعى إليه العقلاء والحكماء، فما أكثر الخصومات وما أكثر التنازعات، حتى وصل الأمر للقتل والدم الذي يسيل، فأرخصه الإنسان بالإنسان. ما أحوجنا لهذه العبادة أن نبثها بالناس وأن ننشرها، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ إي والله، أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين. قال: وفساد ذات البين هي الحالقة. فاللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، وحببنا لبعضنا، اللهم حببنا لبعضنا، واجعلنا أمة متراحمة فيما بيننا، اللهم اجعلنا أمة متراحمة فيما بيننا. اللهم اهدنا سبل السلام، واهدنا الصراط المستقيم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم ثبتنا على الحق المبين، اللهم ثبتنا على الحق المبين، اللهم ثبتنا على الحق المبين، وأمتنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.